الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما سئل النبي صلى الله وسلم شيئا صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذا فيه عظيم جود النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وغزارة عطائه، وكثرة بذله، وسخاء نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فكان من شأنه كما وصف الصحابة رضي الله عنهم أنه ما سئل شيئا، أي من متاع الدنيا، إلا بذله، قليلا كان أو كثيرا. وسيأتي على ذلك أمثلة. وهذا من أعظم الشواهد على سخاء نفسه وكرمه وبذله وجوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ما سئل شيئا قط، أي ما طلب منه شيء من أمر الدنيا، من متاع الدنيا، فقال لا. لا يقول لا ردا للسائل ومنعا لإعطائه، بل يبذل ما عنده، قل الذي عنده أو كثر. فكان هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام، لا يقول لا أي ردا للسائل بعدم إعطائه ما يوجد عنده. لكن إذا كان السائل طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه شيئا ليس عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد ذلك. فقول لا هنا لا تتنافى مع ما ورد في هذه الترجمة، لأن المقصود بالترجمة هنا قول لا في المنع فيما هو عنده. لكن إذا قال لا مخبرا أنه ليس عنده فهذا لا يدخل في هذه الترجمة، مثل الذين أخبر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم أتوه ليحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قال لا هنا لكن ليست من هذا الباب، قال لا مخبرا أن هذا الذي سألوه ليس عنده. وكان من شأنه مع ذلك إذا سئل شيئا وهو ليس عنده، وأخبر السائل أنه ليس عنده، ثم وجد عنده صلوات الله وسلامه عليه، طلب السائل وأعطاه الذي سأل. وهذا كله من عظم جوده وسخائه وكرمه صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه، ويعد هذا الحديث مثالا للذي جاء في حديث جابر الذي قبله. جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. مثال على ذلك هذا الذي جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. غنما بين جبلين هذا عدد ليس بالقليل، عدد يعني كبير جدا، من كثرته يملأ ما بين الجبلين. فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين الجبلين أو بين جبلين، فما قال خذ واحدة، خذ بعضه، خذ نصفه، خذ عشره. الرجل سأل الغنم الذي بين الجبلين فأعطاه إياه. قال: فأعطاه إياه فأتى قومه. انظر أثر هذا البذل في تأليف القلوب والترغيب في الإسلام. ولهذا المال في بذله وإعطائه المحتاج، والوقوف أيضا مع المحتاج في فقره، في مرضه، في حاجته إلى آخر إلى غير ذلك، مدعاة لإسلامه وإقباله على هذا الدين. فأعطاه إياه فأتى قومه فقال: أي قوم، أي يا قوم أسلموا. تحول إلى داعية، تحول إلى داعية، ذهب إلى قومه داعية إلى الإسلام: يا قوم أسلموا، يدعوهم إلى الإسلام. ثم هنا أيضا ملحظ أن هذا الرجل لما دعاهم إلى الإسلام دعاهم من حيث تأثير هذا العطاء الكبير الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ولهذا كان حديثه مع قومه في دعوتهم إلى الإسلام حول هذا المؤثر، حول هذا المؤثر الذي أثر فيه. ما قال يا قوم أسلموا لأن الإسلام فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من ما يتعلق بالإسلام نفسه ومحاسنه، وإنما هذا المؤثر العطاء هو الذي استعمله في دعوة قومه للإسلام، مما يدل على قوة تأثير هذا العطاء في نفسه وأثره البالغ عليه. فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر، ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. ولو كان هذا هو المؤثر في الشخص وأسلم فعلا لحاجة للمال وألف بشيء من المال فدخل، ومن يدخل وهذا شأنه يكون دخوله للإسلام على حرف، يعني الذي دخل بسببه الإسلام هو سد حاجة له دنيوية أثرت في نفسه فدخل في هذا الدين، لكن ما عنده ذاك ذاك التمكن في الإيمان، فهو دخول على حرف على طرف بسبب هذا بهذا المؤثر. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن الذي يدخل في هذا الدين وإن كان هذا هو الذي أثر فيه إذا دخل في هذا الدين ودخل في الصلاة ودخل في العبادة وبدأ يتذوق, بدأت نفسه تتذوق طعم الدين وحلاوته وتعرف على محاسنه وجماله, فيزداد مع الأيام إيمانا وثباتا, وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبه أنس رضي الله عنه عن هذا على هذا المعنى, يقول: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا, إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها, أحب إليه من الدنيا وما عليها. فهذا الذي تؤلف بشيء من المال بسد حاجة الله, بمداوات الله, بوقوف معه في محنة, يسلم من بسبب هذا المؤثر الذي هو المعونة له والمساعدة. لكن من شأن الإسلام أنه بمحاسنه جاذب إليه, وهذا كان بعيدا عن الإسلام, فلما ألف ودخل وصار بهذا الدخول مسلما بدأت نفسه تتذوق الإسلام وحلاوته وجماله وبهاءه وحسنه, فلا يزال مع الأيام يزداد إيمانا. وهذا معنى قول أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا, ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. يعني هو لم يسلم إلا من أجل الدنيا, ثم إذا أسلم وعرف حقيقة الإسلام يصبح الإسلام خير له من الدنيا وما فيها. وهذا الذي ذكر يأتي في أحاديث كثيرة يعني تبين أن الإسلام وأعماله, بل بعض خصال الإسلام أو يسير من خصاله خير من الدنيا وما فيها. الآن قبل قليل جميعا أكرمنا الله عز وجل بركعتين قبل فريضة الفجر, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير من الدنيا وما فيها, أنها خير من الدنيا وما فيها. هذا عمل واحد من أعمال الإسلام, فانظر إلى وهو من النوافل وليس من الفرائض, ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير من الدنيا وما فيها. فهذا الذي يدخل في الإسلام للدنيا عندما يذوق الإسلام ويعرف قيمته, يعرف مكانته, تنعكس أو ينعكس هذا الفهم تماما الانعكاس, فيصبح الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها.
قال رحمه الله: باب في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وكثرته. عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح, فتح مكة, ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين, فنصر الله دينه والمسلمين, وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان ابن أمية 100 من النعم, ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني, وإنه لأبغض الناس إلي, فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي.
قال: باب في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وكثرته. كان عليه الصلاة والسلام يعطي العطاء الواسع, العطاء الكثير, عطاء كما تقدم من لا يخاف الفقر ولا يخشى الفقر. العطاء الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام العطاء الكثير ترى فيه مصداقا لقوله في حديث آخر صلوات الله وسلامه عليه: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. فهذا العطاء الواسع لا يزال يخلفه الله بأوسع منه، وهذا أمر ظاهر يراه المتأمل في سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان يعطي العطاء الواسع الكبير، وأحيانا يعطي من ليس مسلما تأليفا لقلبه، والمؤلفة قلوبهم، تأليفا لقلبه حتى يحب الإسلام، يعطيه عطاء واسعا حتى يحب الإسلام. وهذا فعلا كان له أثر، مثل ما تقدم، يعني ذاك الرجل الذي جاء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فذهب داعية إلى الله يدعو قومه إلى الإسلام، يدعو قومه إلى الإسلام. فكان يعطي عليه الصلاة والسلام العطاء الواسع حتى غير المسلم تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه. وهذا العطاء الذي فيه التأليف للقلوب نفعه في المسلم وغير المسلم. المسلم إذا أعطي ازداد رابة وازداد حبا، وكان لهذا العطاء أثر عليه. وغير المسلم يكون هذا العطاء مرغب له للدخول في هذا الإسلام، ومحبب له أن يدخل في هذا الدين. أورد هنا عن ابن شهاب الزهري قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسوله صلى الله عليه وسلم يوم وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان ابن أمية 100 من النعم. وجاء في بعض الروايات عن ابن شهاب نفسه الراوي هنا، وهي عند الإمام مالك في الموطأ، عن ابن شهاب أن صفوان لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء لم يكن وقتها قد أسلم، لم يسلم ذاك الوقت، كان على غير الإسلام، لم يسلم بعد. وهنا في هذه الرواية ما يشعر بذلك وما يدل على ذلك، لأن صفوان يحلف يقول: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه ماذا؟ لأبغض الناس إلي. ما يقول هذا من أسلم، قال: وإنه لأبغض الناس إلي. فجاء في رواية أنه وقتها لم يسلم، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحنين وهو بعد لم يسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه، أعطاه 100 ناقة. 100 ناقة هذه ما هي سهلة، 100 ناقة، ومئة ثانية، ومئة ثالثة، وهذه لها أثر. العطاء هذا الواسع له أثر عظيم جدا. فأعطاه 100، ثم 100، ثم 100. فيخبر صفوان رضي الله عنه عن أثر هذا العطاء على نفسه، يقول: فوالله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليه. يعني وقت العطاء الذي كان يعطيني إياه كان أبغض الناس لي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس لي، فما برح يعطيني يعني ما زال يعطيني. والعطاء ليس عطاء قليلا، 100 ثم 100 ثم 100 تابع عليه العطاء حتى أثر هذا العطاء في قلبه، فذهب عن قلبه البغض الذي كان فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وتحول إلى حب، وليس حب فقط بل قال أحب الناس إلي. نعم.
قال رحمه الله: باب في عداته صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيديه جميعا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم على أبي بكر رضي الله عنه بعده، فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتي. فقمت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحثى أبو بكر رضي الله عنه مرة، ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها.
قال رحمه الله تعالى: باب في عداته صلى الله عليه وسلم. عدات جمع عدة، والعدة هي الوعد، فعدات النبي عليه الصلاة والسلام أي ما وعد به، ما وعد به عليه الصلاة والسلام من عطاء. فما وعد به عليه الصلاة والسلام من عطاء فإنه صلى الله عليه وسلم يوفيه تماما إذا حصل الشيء الذي وعد صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. يشير عليه الصلاة والسلام حثيات من أي من المال الذي يأتي، فهذا وعد، وعد معلق بشيء وهو مجيء مال البحرين. قال: إذا جاء، لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال: بيديه جميعا، يعني يحثو له بيديه جميعا ما يملأ اليدين الكفين بجمعهما، ويعطيه 3 مرات: هكذا وهكذا وهكذا. هذا وعد، وعده النبي صلى الله عليه وسلم به. قال جابر: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجي مال البحرين. قبض قبل أن يجي مال البحرين، وهو موعود من هذا المال بثلاث حثيات بيدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحثو له 3 حثيات ويعطيه. فقدم أي مال البحرين على أبي بكر بعده، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأت. من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة، يعني وعد، وعده بعطاء، فليأتي، لأنه يريد رضي الله عنه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. الترجمة في عداته عليه الصلاة والسلام: وعداته موفاه، حيا وميتا، حيا وميتا، ما كان وجد في حياتي وفاه بنفسه عليه الصلاة والسلام، وما وجد بعد وفاته وفاه من خلفه. وهذا يعد أيضا في مناقب أبي بكر، في مناقب أبي بكر لما جاء هذا المال مباشرة قفز إلى ذهنه العيدات، عيدات النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عيدة. وهذا أيضا يبين لنا عظم شأن الوعد وأهمية الوفاء به. قال من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأت أين نعطيه. فقمت، يقول جابر، فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وصف ماذا؟ إشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بكفيه، فيقول لأبي بكر بالإشارة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يؤشر لأبي بكر بيديه مجموعتين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده هذا الوعد وأن يعطيه هذا العطاء. قال فحثى أبو بكر رضي الله عنه مرة، حثى مرة من المال، جمع كفيه وحثى فيها حثوة وأعطاها جابر، قال عدها، قال عدها، قال فعددتها فإذا هي 500، فعددتها فإذا هي 500، قال خذ مثليها، خذ مثليها 500 أضف لها 1000 يصبح المجموع 1500، لأن الحثوة الواحدة بالكفين 500، قال خذ مثليها يعني عد 1000 ليصبح ما المجموع 1500 وفاء لوعد وعدة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وإنجازا لعدته عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله باب في عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما.
قال باب في عدد أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الترجمة مجيئها في هذا الموطن مناسب غاية المناسبة، لأن الباب في ذكر أوصاف النبي، فضائله وأوصافه، فمن فضائله عليه الصلاة والسلام كثرة أسمائه، كثرة أسمائه، وكثرة الأسماء له تعلق كامل بالفضائل، له تعلق تام بالفضائل، لأن في هذا قاعدة عند أهل العلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وتعدد محاسنه وفضائله وصفاته الحسنة الطيبة. وذلك أن أسماءه عليه الصلاة والسلام ليست أسماء جامدة لا معنى لها، وإنما هي أسماء لها ماذا؟ معاني. كل اسم له معنى، معنى يدل على فضيلة من فضائله عليه الصلاة والسلام. ومما يوضح لك أن أسماءه هذا شأنها شرحه هو نفسه عليه الصلاة والسلام لبعض أسماء التي تحتاج إلى أن يبين المعنى الذي يدل عليها يدل عليه هذا ذاك الاسم، مثل ما سيأتي قال: أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. إذن هي أسماء تدل على ماذا؟ على معاني، على صفات. وكثرة هذه الأسماء التي تدل على معاني وصفات عظيمة دليل على شرف المسمى وكثرة محاسنه. لما كثرت محاسنه كثرت أسماؤه التي تصف هذه المحاسن، كثرت أسماؤه التي تصف هذه المحاسن. فإذا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وتدل على تعدد صفاته ومحاسنه وفضائله، ليس لأنها ليست أسماء جامدة، ليست أسماء جامدة. لأن من الأشياء التي ربما تكون شائعة أو لا لكنها مشهورة عند بعض الناس أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينطبق مع القاعدة التي هنا، لأن طه من الحروف المقطعة، مثلها تماما مثل حاء ميم، مثل ألف لام ميم راء التي تفتتح بها أوائل الصور. والذي جعل من قال ذلك يقول ذلك هو السياق الذي في القرآن: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لكن نظير ذلك ستجده أيضا في بعض الآيات التي افتتحت بحروف مقطعة، يأتي بعدها مثل هذا الخطاب، مثل أول سورة إبراهيم: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، مثل طه ما أنزلنا عليك القرآن مثلها. فهل يقال ألف لام راء من أسمائه؟ فطه من الحروف المقطعة، مثل ألف لام راء، مثل قاف، مثل كاف ها يا عين صاد التي افتتحت بها السور. وأسماؤه عليه الصلاة والسلام كلها دالة على معاني، وهذا طه ليس فيها إلا أنه من الحروف المقطعة التي افتتحت بها السور، ليس فيه معنى يدل على وصف في النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لما تقول محمد، مثل لما تقول الماحي، مثل لما تقول الحاشر، مثل ما تقول العاقب ونحو ذلك من أسمائه التي تدل على صفات. لما تقول طه ليس فيه مثلها دلالة على معنى أو على صفة في النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في أسمائه عليه الصلاة والسلام أنها كلها دالة على معاني، كلها دالة على معاني. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، يعني لي أسماء كثيرة. وعرفنا القاعدة أن كثرة الأسماء تدل على الشرف، شرف المسمى وكثرة المحاسن. قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وهما اسمان يدلان على كثرة محامده وكثرة محاسنه وكثرة صفاته وكثرة ما يحمد عليه من صفات الخير وأعمال البر. قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وهذا من أوصافه العظيمة، لأنه بعث وقد خيم الكفر على الأرض وطبقها تماما، ولم يكن على دين صحيح إلا بقايا قلائل جدا، بقايا من أهل الكتاب قلة قليلة جدا، وإلا الأرض كاملة طبق عليها الكفر وخيم. فبعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض وقد نظر الله إلى الأرض فمقتهم كلهم عجمهم وعربهم كما جاء في الحديث، فمح الله سبحانه وتعالى به الكفر، فهذا من صفات الماحي، محو الكفر، محو الكفر. ومن يكرمه الله، من يكرمه الله سبحانه وتعالى، بعض الناس موفق يفتح الله عليه في بلدة، في منطقة، ويشتغل فيها الدعوة، ويكون القرية مثلا الكفر مطبق عليها تماما، ويبدأ يدعو على مهل على مهل على مهل عبر سنوات، فتجد الله سبحانه وتعالى محى به الكفر من هذه القرية أو من جزء كبير منها، فكان بذلك نال هذا الشرف، محو الكفر، محو الكفر بإزالته وتحول هؤلاء منه إلى الإسلام وإنقاذ الله سبحانه وتعالى بهم من النار. فيستفاد من هذا الحديث أن من الأعمال الجليلة الاشتغال بمحو الكفر، الاشتغال بمحو الكفر، بإظهار محاسن الدين وإبرازها للناس ودعوتهم برفق وتأليفهم وترغيبهم حتى يدخلوا في هذا الدين. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه له كلمة في هذا الباب حقيقة عظيمة جدا، يقول وهو يقسم بالله، يقول: والله الذي لا إله إلا هو لو أبرزت محاسن الدين الإسلامي للناس كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا، لدخلوا في دين الله أفواجا. فكثير من الكفار ليس بينه وبين الدخول للإسلام إلا أن تبرز له المحاسن، ولهذا كثير منهم يدخل يبرز له 2-3-4 من محاسن الدين فيدخل في دين الله، فيحصل بهذا الدخول محو للكفر، إزالة للكفر الذي في هذا وفي غيره. فالحاصل أن من الأعمال الجليلة محو الكفر، محو الكفر بالدعوة، الدعوة إلى الإسلام بإبراز محاسنه، إبراز فضائله، إبراز ما يترتب عليه من الآثار الحميدة والعوائد الجليلة في الدنيا والآخرة. قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والمعنى أن يمشون وراءه لأنه مقدم وهو الفرط وهو السابق وقبره أول قبر ينشق إذا قامت الساعة. قال: وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، العاقب أي للأنبياء، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وقد سماه الله رؤوفا رحيما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة.
قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، مثل ما قال جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء. هنا أيضا يقول أبو موسى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، يعني يذكر لنفسه أسماء كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الأسماء الكثيرة مثل ما تقدم تدل على شرفه وتعدد محاسنه وفضائله صلوات الله وسلامه عليه. فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي، والمقفي أي آخر الأنبياء، مثل ما تقدم العاقب، مثل ما تقدم في الاسم الأول في حديث جابر العاقب. قال: والحاشر، وهذا أيضا مثل ما تقدم، قال: وأنا الحاشر، وفسره عليه الصلاة والسلام في حديث جبير قال الذي يحشر الناس على قدمي. ونبي التوبة، نبي التوبة أي بعثه الله عز وجل بمفاتيح التوبة وأبوابها وهداية الناس إلى طرقها. وكم من خلق تاب الله عليهم بهداية نبيه عليه الصلاة والسلام ودلالته وإرشاده، فجاء وفتح للناس فتح للناس بالدلالة، فتح للناس دلالة إلى أبواب التوبة، وحثهم ورغبهم ووعظهم وذكرهم، وجاء عنه أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام في الترغيب بالتوبة والحث عليها وبيان فضلها وما أعده الله سبحانه وتعالى للتائبين. انظر في هذا الحديث العظيم الذي هو من أعظم الأحاديث ترغيبا في التوبة وأجلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أظل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا يئس منها استظل بظل شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه، فأمسك الخطام وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الذي يوصف أو الذي وصف في هذا الحديث هو أشد فرح. شخص عاين الموت وينتظر الموت التدريجي تحت ظل شجرة في القائلة، ينتظر الموت تدريجيا ويفاجأ وإذا خطام ناقته عند رأسه، كيف يوصف هذا الفرح وهو كان ينتظر الموت تدريجيا؟ يأس وجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، الموت التدريجي، ثم يجد خطام الناقة، هذا أشد فرح يوصف. قال لله أشد فرح، أي من هذا بدابته فرحا بتوبة عبده. فهذه فجاء عن أحاديث كثيرة حركت القلوب، حركت القلوب وأقبلت بها إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ونبي التوبة ونبي الرحمة، والله سبحانه وتعالى بعثه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رحمة للعالمين. وعندما تقرأ سيرته ومر معنا نظائر كثيرة ترى الرحمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه في قلبه، رحمة النساء مر معنا، رحمة الصبيان، رحمة البهائم، إلى غير ذلك من المعاني الواسعة في بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من رحمة بعثه الله سبحانه وتعالى بها. قال: ونبي الرحمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتغمدنا أجمعين برحمة منه، وأن يتفضل علينا برحمته سبحانه وتعالى، وأن يرحمنا برحمته جل في علاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.